صباح اليوم بعد ساعات من الحصار والاشتباكات والقصف الجوي في بلدة كفركود بجنين شمالي الضفة الغربية. من جهة أخرى هدمت جرافات الاحتلال منزلين في قرية شقبة غرب رام الله، فيما قام مستوطنون بتخريب شبكة مياه ومحاصيل زراعية في بلدة بالأغوار الشمالية. كما هاجم آخرون بحماية قوات الاحتلال أهالي ترمس عيا شمال رام الله أثناء قطف الزيتون. وفي القدس أزالت بلدية الاحتلال بقايا بسطات الباعة في منطقة باب العمود بعد أن هدمتها وصادرت محتوياتها، كما نصب جنود الاحتلال حاجزا بحي المدارس في بلدة العيساوية. وللمزيد عن تفاصيل الجريمة الإسرائيلية التي أدت إلى استشهاد 3 من المقاومين الفلسطينيين نستمع إلى التقرير التالي.
وفق مصادر إسرائيلية فإن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي رصدت 3 من المقاومين في بلدة كفركود بالقرب من مدينة جنين وتحديدا غربي مدينة جنين. الجيش الإسرائيلي قال بأنه قام بالاشتباك بشكل مباشر مع المقاومين 3، الأمر الذي أدى في البداية إلى استشهاد مقاومين، وبعد ذلك قال الجيش الإسرائيلي أنه استقدم قوة جوية إلى المكان التي قامت بعملية قصف للمكان الذي كان يتمترس به المقاومون، الأمر الذي أدى إلى استشهاد المقاوم 3. جيش الاحتلال الإسرائيلي قام باحتجاز جثامين الشهداء 3 والذين على ما يبدو ينتمون لحركة الجهاد الإسلامي. لم يتم الإعلان رسميا ولكن هكذا يتوقع الجيش الإسرائيلي. جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد حاصر بلدة كفركود بالقرب من مدينة جنين مع ساعات الفجر الأولى، وذلك بعد أن تبين له كما قال بأنه هناك مجموعة من المقاومين كانوا على ما يبدو يتحضرون للقيام بتنفيذ عملية ضد أهداف تابعة للاحتلال الإسرائيلي، وأنه قام برصدهم من خلال قوة عسكرية كانت تتواجد في المكان وكذلك من خلال طائرة مسيرة أيضا قامت برصدهم قبل أن يشتبك الجيش معهم ويؤدي إلى استشهاد 3 مقاومين. طبعا الجيش اعترف أن عملية الاشتباك مع المقاومين 3 استمرت لأكثر من ساعتين في بلدة كفركود. طبعا هذه العملية العسكرية الإسرائيلية تأتي في وقت يواصل فيها الاحتلال الإسرائيلي عدوانه في الضفة الغربية وتحديدا في عمليات الاعتقال. خلال الساعات الماضية قام بحملة اعتقالات طالت أكثر من 30 فلسطينيا من بينهم قادة في حركة حماس ومن بينهم أحد قادة حركة حماس في مدينة رام الله الشيخ جمال الطوي.
أعلن أكثر من 300 كاتب وباحث وشخصية عامة رفضهم الكتابة في صحيفة نيويورك تايمز في جهد جماعي لتحميل المسؤولية عن دورها في الإبادة الجماعية بغزة. وفي موقع الحملة الإلكتروني قال المشاركون أن وسائل الإعلام الأمريكية كان لها دور حاسم في استمرار آلة القتل، وليس هناك مؤسسة إعلامية أمريكية أكثر تأثيرا من صحيفة نيويورك تايمز. وأكدوا أن نيويورك تايمز ليست محايدة فيما يتعلق بالإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، ففي تغطيتها ومعاييرها التحريرية أعادت نشر أكاذيب صريحة من مسؤولين إسرائيليين، لافتين إلى توجيه الصحيفة مراسليها بتجنب مصطلحات مثل المذبحة وتطهير العرق لتسمية جرائم الاحتلال. نفذت قوات الاحتلال منذ فجر اليوم عمليات نسف متعددة للمنازل شرقية قطاع غزة إلى جانب إطلاق النار المكثف في أكثر من منطقة استمرارا لانتهاكات وقف الحرب. ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف ضخمة شرقية مدينة غزة ومخيم البريج بالتزامن مع قصف مدفعي، حيث سمع دوي انفجارات كبيرة ناجمة عن النسف. وفي جنوب قطاع غزة نسف جنود الاحتلال مباني سكنية في محور مراغ شمالي مدينة رفح، كما أطلقت قوات الاحتلال النار عشوائيا في أكثر من محور شرقي القطاع وشماله. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن تسجيل أكثر من 470 ألف حالة نزوح باتجاه شمال قطاع غزة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 من شهر أكتوبر تشرين الأول الجاري. وأوضح المكتب الأممي في بيان أن العائلات الفلسطينية في غزة تواصل العودة إلى بيوتها المدمرة رغم المخاطر المحيطة بالعديد من المباني وانتشار الذخائر غير المنفجرة والحاجة الماسة إلى الماء والغذاء والخدمات الأساسية. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتوغل قوة إسرائيلية في ثكنة عسكرية في قرية الكوم بريف القنيطرة جنوبي البلاد، مضيفا أن القوة الصهيونية نصبت حواجزا في المنطقة وفتشت المارة. كما توغلت قوة إسرائيلية أخرى في وقت سابق مؤلفة من 4 دبابات وعدد من السيارات المحملة بالجنود انطلاقا من قاعدة الحميدية باتجاه قرية يوفانيا بريف القنيطرة الشمالي بالتزامن مع تحليق طيران المسير في المنطقة. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن التعاون الإقليمي ليس خيارا بل ضرورة حتمية. استشهاد 3 مقاومين بالضفة الغربية والاحتلال ينفذ عمليات نسف متعددة شرقي قطاع غزة. وأكثر من 300 كاتب وباحث يرفضون الكتابة في نيويورك تايمز لدورها في الإبادة الجماعية بغزة. شكرا على جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا المصطفى الهادي الأمين وآله الطيبين الطاهرين. روي عن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: العدل أساس به قوام العالم. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والثناء. روي هذا الحديث الشريف عنه في مطالب السؤول صفحة 61. أحبتي الكرام، كما هو واضح من الحديث الشريف عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه يتحدث عن قيمة العدل وعن أهمية العدل والعدالة في حياة الإنسان كفرد وفي حياته الاجتماعية مع الناس الآخرين، سواء صغر هذا المجتمع في داخل الأسرة وداخل المحلة والمنطقة التي يعيش فيها، أو سواء كبر وأصبح للعالم أجمع، لأنه يقول العدل أساس، أساس لكل شيء، لكل شيء أساس، وأساس هذه الحياة وقوام هذه الحياة وقوام هذا العالم بالعدل. فإذا انتشر الظلم والمظالم والعياذ بالله سوف لا يبقى حجر على حجر، سوف يكون سببا رئيسيا ومقتضا كبيرا وشديدا لنزول الغضب الإلهي والعذاب الإلهي والعياذ بالله. لذلك نحن نرى الأمم السالفة التي يقص القرآن الكريم علينا قصصهم ويروي لنا العبرة والدروس منهم، ماذا كانوا؟ بلغوا غاية الظلم وخالفوا العدل في أنفسهم ومع الناس، لذلك أنزل الله تعالى غضبه عليهم، أنواع الغضب الذي نزل على أولئك الناس وتلك الأقوام السالفة وحتى الحالية نتيجة انتشار المظالم بشكل فظيع بحيث يتعدى الحدود، يعني مثل ما نقول أنه وصل للخط الأحمر الذي لا مجال فيه لأن يعفو الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، لابد أن ينزل غضبه، يكون مقتضا شديدا لنزول الغضب الإلهي هذا الظلم وانتشار المظالم والعياذ بالله. لذلك أيضا نرى أن الروايات التي تؤكد على ظهور الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه تقول في ذلك الزمان الذي ينتشر فيه الظلم انتشارا شديدا، فيكون واحد من المقتضيات الأساسية التي تخرج الإمام عن غيبته سلام الله عليه لكي ينشر العدل بين الناس والقسط بين المجتمعات شرقا وغربا وفي كل هذه الأرض، بعد أن يبلغ الفساد الذروة فيها، فساد على مختلف المجالات والأصعدة، ومظالم على رأس هذه المفاسد هو المظالم التي تكون على رأس العباد. لذلك العدل يكون هو قوام العالم كما يعبر أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الحديث الشريف. العدل أساس، وهذا الأساس به قوام العالم، كل العالم بل كل العوالم غير عالم البشر الذي نعيشه، عالم الجن، عالم الملائكة، عالم العوالم كلها، هذه المادية وغير المادية، أساسها هو العدل. وما عدا العدل هو المظالم، وهو أساس المفاسد المظالم والظلم والعياذ بالله. إذن على الإنسان المؤمن كيف عليه أن يكون عادلا؟ أولا عليه أن يكون عادلا مع نفسه. كيف يكون عادلا مع نفسه؟ أن لا يظلم هذه النفس. كيف يظلم هذه النفس؟ يظلمها بالابتعاد عن الدين، يظلمها بارتكاب المعاصي والعياذ بالله. لماذا؟ لأنها ستؤدي إلى عذاب هذه النفس، يعيش هذه النار والظلمات والعذابات في هذه الدنيا ونفسه تتألم بها، ثم يعيش ذلك على أشده في الدرجات الأخرى وفي العوالم الأخرى وفي القبر والعياذ بالله وسكرات الموت وفي القيامة والنار والغضب الإلهي الذي سيكون في يوم القيامة والعياذ بالله. إذن لابد الإنسان أن يكون عادلا مع نفسه أولا، ثم يكون عادلا مع الناس، أن يعدل المرء في نفسه كما عن أمير المؤمنين عليه السلام ورد حديث شريف أيضا في غرار الحكم يقول: غاية العدل أن يعدل المرء في نفسه. هذا غاية العدل، وأعدل الناس وأفضل الناس أن يكون عادلا في نفسه، أن يعدل المرء في نفسه. فإذا ما عدل في نفسه ومع نفسه سوف يكون ظالما لنفسه، وسوف يكون ظالما للآخرين، سوف ينجر هذا الظلم أيضا والعياذ بالله إلى الآخرين. فهناك أحاديث شريفة كثيرة أيضا بهذا المعنى، روي عن الزهراء فاطمة سلام الله عليها أنها قالت: فرض الله العدل تسكينا للقلوب، في ذلك الحديث الشريف المروي عنها سلام الله عليها عندما خرجت للقوم وتخاطبهم بعد رحيل أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتذكرهم بالمظلومية التي حلت على أهل البيت بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وآله، وبالمظلومية الشديدة التي حصلت للزهراء نفسها روحي فداها عندما تعرضت إلى تلك المظالم الشديدة، وأخذت تذكر الناس وخطبت في مسجد النبي صلى الله عليه وآله بعدما ضرب لها الستار، وذكرتهم بهذه الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليهم. ومما قالت إن الله فرض العدل تسكينا للقلوب، هنا العدل من آثاره الحسنة ونتائجه الطيبة على النفس المؤمنة الإنسانية، أن هذا العدل يكون تسكينا للقلوب، يسكن القلوب، تطمئن القلوب وتركن إلى العدل وتبغض الظلم والمفاسد والعياذ بالله. كذلك هناك حديث عن إمام الصادق عليه السلام: العدل أحلى من الماء يصيبه الظمآن. كم يكون الظمآن بحاجة شديدة إلى الماء ويفرح عندما يجد ذلك الماء ويرفع له تلك الحاجة وذلك النقص في العطش والظمأ، كذلك الإنسان يكون أحوج ما يكون إلى العدل في الزمن الذي تنتشر فيه المفاسد والمظالم والعياذ بالله. وما أحوجنا إلى العدل في هذا الزمان الذي تنتشر فيه هذه المظالم والمفاسد والعياذ بالله. العدل أحلى من الشهد، عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث آخر أيضا: العدل أحلى من الشهد، يعني أحلى من العسل، وألين من الزبد، وأطيب ريحا من المسك. هنا أيضا ترغيبات في مسألة العدل، ترغيبات محسوسة للنفس الإنسانية حتى الإنسان يرغب في ذلك العدل ويكون عادلا دائما. يبدأ العدل مع النفس، ثم ينتشر هذا العدل مع الأسرة ومع الناس المقربين منك ومع أصدقائك ومع جيرانك، وهذا هكذا ينتشر حتى يبلغ المجتمع ككل، كل المجتمع الإسلامي أو مجتمع المسلمين يكون مجتمعا عادلا. ما أحلاه من مجتمع وما أطيبه من مجتمع وما أحلاها من معيشة في وسط ذلك المجتمع الذي ترتفع فيه المظالم والمفاسد، ويحل محله العدل الذي هو أحلى من الشهد وأحلى من الماء الذي يصيبه ذلك الظمآن العطشان. هناك صفات للعادل لابد أن يتحلى بها حتى نقول له أن فلان عادل. كيف يعرف الإنسان نفسه هل أصبح عادلا أو لا يزال أنه غير عادل والعياذ بالله؟ هناك حديث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. هذا الإنسان الذي يتمثل بهذه الصفات التي قلناها في صدر هذا الحديث الشريف: من عامل الناس فلم يظلمهم. فأنت إذا عاملت الناس فلم تظلمهم، هذه أول صفات العدالة والإنسان العادل، أنك عندما تعامل الآخرين تعاملهم بإنصاف، تعاملهم بعدل، تعاملهم باحترام هذه الحقوق، لا تظلم كما لا تحب أن تظلم. أنت مثلما لا تحب أن تظلم ولا تحب أن يظلمك الناس الآخرون، عليك أن تحترم حقوقهم وتؤديها إليهم كاملة غير منقوصة. عليك أن تستحلل منهم، لا تدع في ذمتك شيء لهم من حقوقهم المادية والمعنوية. هذا إذا عاملت الناس فلم تظلمهم، هذه أولى صفات الإنسان العادل. وكذلك إذا حدثهم فلم يكذبهم، لا يكذب مع أولئك الناس، يكون صادقا مع الآخرين. وعدهم فلم يخلفهم، أيضا هذه صفة ثالثة من صفات الإنسان العادل، أنه إذا وعد لا يخلف، وإذا حدث لا يكذب، وإذا عامل الناس لا يظلمهم بل يؤدي لهم حقوقهم كاملة المعنوية والمادية. فهذا سوف يكون ممن كملت مروءته وظهرت عدالته، سوف يكون ظاهر العدالة، وإنسان يستحق أن نقول عنه أنه إنسان عادل. وما أعظمه من فخر وشرف للإنسان أن يكون عادلا وأن يكون في نظر الإخوة المؤمنين حوله أنه إنسان عادل، هذا شرف له في الدنيا وذخيرة له في الآخرة تدخله الجنة. وكذلك وجبت أخوته وحرمت غيبته، لابد أن هذا الذي تحرم غيبته هو من تميز بهذه الصفات والعلامات. وكذلك هذا ممن توجب أو يكون واجبا عليك أخوته، هذا تحترم أخوته وتحترم حقوق تلك الأخوة معه، هذا هو الذي يستحق الأخوة والاصطفاء إذا كان متميزا بهذه الصفات. ومن غيره يتميز بهذه الصفات، ومن غيره أيضا يستحق هذه الأخوة إذا كان هذا الشخص بمثل هذه الصفات ولا يستحق هذه الأخوة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعدل والإحسان، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلك العبد الصغير، مسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي التائهين. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك يا ربي يهدي تائهي. أنا من عصى ثم اشتكى من إثمه حتى بكى وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك. حزني إليك يبوح عن كربه ذا قلبي المجروح في ذنبه والمدمع المسفوح من لبه. يا أيها السبوح فارفق به فارفق به. يا كاشف الكرب الجسام يا باعثا من في القبور أنت المهيمن والسلام. يا أيها الرب الشكور ما لي معين في الحمام رب سواك وفي النشور.
بعرى كتاب الله نرقى للذرى وعلى جناح المكرمات نسافر نبني الغد الوضاء من نفحاته ويضوع الدنيا أريج عاطر. أيها الإخوة والأخوات، ها هو ذا الأريج العاطر لآي الذكر المبارك المجيد يعطر الأجواء كي نستلهم منه فيضاً لحياتنا. تعالوا نستاف عطره مستقبلين به أجواء الأذان المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم وينزل من السماء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.
أعزائنا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لحضراتكم في الدقائق التالية خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إسماعيل المشاجرة. موضوع البحث هو الحديث النبوي الشريف: خيركم خيركم لأهله.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. فنفوز فوزا عظيما. ورد عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الحديث النبوي أردنا أن نجعله مدخلا للحديث عن مشكلة اجتماعية تربوية، وهي مشكلة العنف الأسري. ذكر علماء الاجتماع بأن هناك ثلاثة أنماط من الدوافع. النمط الأول الدوافع الذاتية. ماذا يقصدون من الدوافع الذاتية؟ يقصدون كل منشأ للعنف يصدر من ذات الإنسان. بعض علماء الاجتماع يقول بأن الإنسان بطبعه عدواني، يعني الله منذ خلق الإنسان خلقه عدوانيا، يحاول يعتدي على الآخرين، يحاول يتملك كل ما في أيدي الآخرين، عنده حالة رغبة في الافتراس، يفترس الآخرين، يأخذ أموال الآخرين، يعتدي على الآخرين. فإذا الإنسان بنظر هؤلاء بطبعه عدواني. وللأسف بعض الأكاديميين الإسلاميين ومن السلفيين اللي يعد أن نهج قرآني يقول صحيح الإنسان بطبعه عدواني ويميل إلى الاعتداء على الآخرين، ويستشهد بالآية المباركة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وإنه كان ظلوما جهولا. لكن حاشا لله سبحانه وتعالى أن يخلق الإنسان ويجعل طبعه طبعا عدوانيا، لا، الإنسان بطبعه رحيم ودود رؤوف. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على الفطرة. إيش معنى خلق الإنسان على الفطرة؟ يعني الله خلق الإنسان وهو منشد إلى الذات الإلهية، والانشداد إلى الذات الإلهية تعني أن الإنسان خلق موحدا، تعني أن الإنسان خلق منشدا إلى كل كمال، لأن الذات الإلهية مصدر كل كمال. ومن الواضح أن الذات الإلهية هي عين الرحمة، منبع الرحمة، فيض الرحمة. الله سبحانه وتعالى يفيض كل رحمة على الوجود. فإذا الإنسان منشد إلى الذات الإلهية، منشد إلى رحمة الله، إذن فهو بطبعه رحيم عطوف بالآخرين. فإذا تصوير بأن الإنسان خلق عدوانيا وأن الإنسان بطبعه عدواني، هذا مفهوم خاطئ وإن كان مفهوما شائعا. إذن ماذا نعني بأن تكون هناك دوافع ذاتية تدعو الإنسان إلى ممارسة العنف داخل أسرته؟ نعني بذلك كل ما تتسبب فيه البيئة أو الوراثة من توليد حالة عدوانية عند الإنسان، وهذا يحصل وكثيرا ما يحصل. في كثير من الأحيان الأب يورث حالة العدوان عند أبنائه، لأنه إذا مارس الحالة العدوانية تجاه الأبناء، الابن يتصور الحياة قائمة على هذه الطريقة، حالة الاعتداء على الآخرين والنقمة من الآخرين، فينشأ الابن نشأة عدوانية، وفي مستقبل الأيام يمارس العنف تجاه أبنائه. فإذا التربية تغرس عند الابن حالة العدوان تجاه الآخرين، وبالتالي تولد لنا حالة العنف الأسري عنفا أسريا مستقبليا. يعني المشكلة تصبح مشكلة صماء، كل عنف أسري يولد عنف أسري آخر، وهذا واضح، والقصص والشواهد كثيرة على هذا المعنى، كما تدين تدان. ينقل الشيخ عبد الزهر الكعبي رحمه الله قصة في هذا المجال، يقول في يوم من الأيام في كربلاء المقدسة مررت على مجموعة من الناس قد اجتمعوا على شاب وإلى جانبه شيخ عجوز، فسألت ما الخبر؟ قالوا يا شيخ الآن هذا الشاب وهو ابن هذا الشيخ العجوز قد اعتدى عليه بالضرب أمامنا. استعظم الشيخ الكعبي هذا الموقف، أن يعتدي ابن على أبي وهو موقف عظيم، لا ريب أنه موقف عظيم. فأخذ يوبخ هذا الشاب، كيف تتجاسر على أبيك؟ يقول الشيخ وأثناء كلامي مع هذا الشاب قاطعني الأب، فقال يا شيخ لا تلوم. قال ليش؟ قال لأنني مارست هذه الحالة مع أبي في نفس المكان، في نفس هذا المكان أنا ضربت أبي قبل هالكثر سنة. فإذا مسألة العنف تجاه الأبناء تولد عنفا من الابن تجاه الآخرين. فالمقصود من الدافع الذاتي يعني السلوك التربوي الذي يربي الحالة العدوانية عند الابن، بحيث يصبح الابن في المستقبل عدوانيا تجاه الناس وتجاه أبنائه أيضا. إذن هذا من الدوافع الذاتية. أحيانا لا، حالة التربية أيضا، يعني مرة سلوكيات خاطئة تصدر من الأب فيمرر حالة العنف إلى أبنائه، مرة لا، ما يراعي بعض المبادئ التربوية الدقيقة التي نصت عليها الروايات والأخبار الواردة عن أهل البيت سلام الله عليه. فلاحظوا مثلا الروايات التي تتحدث عن ضرورة أن يراعي الأب اللقمة الحلال لأبنائه، اللقمة الحرام مشكلة وخيمة، اللقمة المشتبهة، اللقمة غير النقية تفرز سلوك فاسد في المجتمع. كثير منا ولله الحمد إن شاء الله ما أحد يتعمد أكل الحرام، هذا إن شاء الله مظنون بالكل، لكن أحيانا الأب يتهاوى في أكل الشبهة. يا أخي لماذا لا تبذل جهد أكثر وتدقق أكثر في المأكل في المشرب؟ هذه أمانة في أعناقنا، يجب أن لا نضع في أفواه أبنائنا إلا اللقمة الحلال، لأن اللقمة المشبوهة تسبب سلوك مشبوه، بل سلوك فاسد في مستقبل الأيام. وهناك قصص عديدة في هذا المجال، قصة طريفة منقولة عن السيد المرتضى عليه الرحمة والرضوان، وتبين لنا دقة المسألة وأن القضية تمس التربية حتى في أبسط الصور وأدق الصور. يقولون في أيام السيد المرتضى كان السقاء يأتي إلى البيوت ويوصل الماء إلى البيوت. في السابق ما كان هناك ماء متوفر في البيت، فيأتي السقاء يوصل سقاء إلى البيت. هذا السقاء الذي يرتاد بيت السيد المرتضى لاحظ السيد أنه في كل يوم ما يخرج من البيت إلا والماء متبدي على الأرض ويتلف الأثاث من هنا وهناك. فأمسك السيد المرتضى هذا السقاء وعاتبه، قال له ليش ما تصير دقيق كل يوم تجي وتتلف البيت علينا بالماء وكذا؟ قال له سيدنا هذا مو مني. قال له أجل مما؟ قال له هذا من ابنكم، عندكم ابن صغير كل يوم يترصدني من أدخل إلى البيت، يأخذ إبرة ويثقب السقاء فيتبدى الماء من السقاء في بيتكم. قال له عجيب، ابني يسوي هالعمل؟ قال له إيه. استغرب السيد المرتضى لأن يعرف تربية لأبنائه تربية علمائية، فشلون يصدر السلوك من ابنه؟ مضى إلى زوجته وسألها عن الخبر، قال لها أنا واثق لم أطعم ابني لقمة فيها شبهة فضلا عن تكون لقمة حرام، وما أطعمتك أنت أيضا طوال أيام حياتي لقمة فيها شبهة، فشلون صدر السلوك من ابني؟ قالت له سيدنا أنا أتذكر موقف حصل وإلى اليوم أنا نادمة عليه. قال لها شنو؟ قالت حينما كنت حامل بهذا الصبي في يوم من الأيام اشتهينا أن نأكل الرمان، فأرسلنا الخادم فأحضر لنا رمانا من السوق. قبل ما نفتح الرمان قلت خلنا نشوف هذا الرمان طعمه حلو أو حامض، إذا حلو ناخذه إذا حامض نرجعه. تقول فأخذت إبرة وغرزتها في واحدة من الرمانات وتطعمت ماء الرمان فرأيته حامضا، فأمرت الخادم بأن يرجع الرمان على صاحبه. غضب السيد المرتضى، قال لها: وين الإبرة اللي غرزتي بها الرمانة؟ قالت: موجودة على الرف، قومي جيبيها. مضت تبحث عن الإبرة، وإذا بها نفس الإبرة التي في يد ذاك الصبي ويغرسها في سقاء الساقي. إيش يسوي السيد المرتضى؟ يسكت على هذا الموقف؟ لا، مضى إلى السوق وحاول يتعرف على هذا البائع، لكن القضية خذت سنوات، فاضطر السيد المرتضى أن يسترضي جميع باعة الرمان ببعض الدراهم ويطلب منهم براءة الذمة. تقول القصة في اليوم الثاني إجا السقاء، ما أخذ الابن الإبرة وثقب السقاء. إذن قضية التربية قضية دقيقة، ومتى ما أفرط الإنسان في أساليب التربية وكان عنيف تجاه أبنائه، أو كان لا يتوخى الدقة في إطعام أبنائه اللقمة الحلال، لا ريب أن الأبناء سيكونوا أبناء عدوانيين. إذن هذا ما نعبر عنه بالدافع الذاتي. النمط الثاني من الأسباب أو من الدوافع ما يعبر عن بالدوافع الاجتماعية، وهذا في الواقع في نظر القاصر من أكثر الأسباب التي تدعو إلى العنف الأسري داخل مجتمعاتنا، لأن المقصود من الدافع الاجتماعي أن تكون هناك ثقافة اجتماعية تساعد على ممارسة العنف داخل البيت. في مجتمعاتنا يتصور أنه لا يصبح أب كامل الأبوة ولا رجل ذا شخصية قوية إلا إذا مارس العنف تجاه زوجته وتجاه أبنائه. إذا ما تثبت شخصيتك داخل البيت فأنت مهزوز الشخصية، أنت ضعيف الشخصية، وهذا من الأعاجيب في الواقع. الرجل المحل الذي يراد فيه أن يثبت شخصيته فيه هو المجتمع. إذا عندك طاقات، إذا عندك مواهب، أبرزها في المجتمع، أظهرها للناس. في البيت أنت راعي للمواهب، الشخصية يجب أن تكون شخصية راعية لمواهب الأبناء، مو تجي تريد تبرز شخصيتك على أبنائك وعلى زوجتك وتريد تثبت شخصيتك من خلال العنف والتعالي على الأبناء وعلى الزوجة، ويعيش الزوج مع زوجته حالة من المفاضلة وحالة من إثبات الشخصية، وكأن الحياة الزوجية حياة تفاضل. حياة الزوجية حياة تكامل، الزوج يكمل الزوجة والزوجة تكمل الزوج، مو أن يعيش الاثنان حالة مفاضلة، هذا يريد أن يثبت وجوده وتلك تريد أن تثبت وجودها، والضحية اللي يضيعون بين مسام هذه المفاضلة هم الأبناء. من يصير تقصير من الزوجة وما يقدر الأب أن يفرض كلمته على الزوجة يصب جام غضبه في الأبناء، والزوجة أيضا كذلك، أي مصدر أي موقف فيه إثارة للغضب من الزوج هي تعوض عن غضبها بصب جام انفعالها على الأبناء. إذن العادات الاجتماعية أحيانا تورث حالة من العنف داخل البيت، والتعاليم الإسلامية واضحة في أن الإنسان مو مطلوب من داخل البيت أن يتعالى على الأبناء ويتعامل مع الأبناء معاملة عسكرية. بعض الآباء من يدخل إلى البيت يجند كل من في داخل البيت في خدمته، أنت قوم سو كذا وأنت فعل كذا، وين عن سيرة أهل البيت سلام الله عليهم؟ اقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وآله كيف كان يتعامل مع زوجاته، مع بنياته، مع الزهراء سلام الله عليها. كان كلما دخل يضم الزهراء إلى صدره، يقول: فاطمة روحي التي بين جنبي. مثل هذه العبائر الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله لا ريب أنها لها دلالات عقائدية، لكن أيضا لها دلالات تربوية. يعني يريد يقول لنا النبي: حاولوا أن تظهروا حبكم لأبنائكم، اظهر حبك لابنك. إيش المشكلة يعني أن تقول لابنك يا حبيبي حتى لو كان عمره 20 سنة؟ خله يشعر بأن حبل المودة عميق بينك وبينه. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ اللهم اكشف السوء عن جميع المؤمنين والمؤمنات بالخصوص من قصدناهم بالدعاء. اللهم من عليهم بالشفاء العاجل يا رب العالمين. بجاه مريض كربلاء زين العابدين وسيد الساجدين صلواتك عليه يا رب العالمين. إلى شفاء المرضى وإلى أرواح موتى المؤسسين والجالسين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.
استمعتم آنفا مستمعين الأطائب إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إسماعيل المشاجرة. دمتم برعاية الله تعالى وحفظه.
إليك نصبت وجهي الله يا الله، وإليك مددت يدي نصبت وجهي الله يا الله، وإليك مددت يدي الله يا الله، إليك نصبت وجهي الله يا الله، وإليك مددت يدي الله يا الله، إليك نصبت وجهي الله يا الله، وإليك مددت يدي الله يا الله، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي الله يا الله، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي الله يا الله، ولا تقطع من فضلك رجائي
الله يا الله،
إليك نصبت وجهي الله يا الله، وإليك مددت يدي الله يا الله، إليك نصبت وجهي الله يا الله، وإليك مددت يدي الله يا الله، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا الله يا الله، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا الله يا الله، ولا تقطع من فضلك رجائي
الله يا الله،
واكفيني شر الجن أعدائي يا سريع الرضا، واغفر لي من لا يملك إلا الدعاء، واكفيني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا، واغفر لي من لا يملك إلا الدعاء،
واكفيني شر الجن والإنس من أعدائي، واكفيني شر الجن والإنس الله يا الله، إليك نصبت وجهي الله يا الله، وإليك مددت يدي الله يا الله، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا الله يا الله، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا الله يا الله، ولا تقطع من فضلك.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. الرئيس الإيراني يؤكد أن التعاون الإقليمي ليس خيارا بل ضرورة حتمية. استشهاد 3 مقاومين بالضفة الغربية، والاحتلال ينفذ عمليات نسف متعددة شرقية قطاع غزة. وأكثر من 300 كاتب مباحث يرفضون الكتابة في نيويورك تايمز لدورها في الإبادة بغزة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن التعاون الإقليمي في إطار منظمة التعاون الاقتصادي إيكو لم يعد خيارا سياسيا بل أصبح ضرورة لا غنى عنه لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار في المنطقة. وخلال كلمته في الاجتماع الرابع لوزراء الداخلية دول منظمة إيكو، أوضح بيزشكيان أن وزارات الداخلية تعد من الوزارات المحورية لتوفير البنية الأساسية للتنمية الاقتصادية وضمان الأمن داخل الدول الأعضاء. وتابع بيزشكيان أن منطقتنا ليست بمنأى عن الهجمات الأجنبية، وقد شهدت أكبر تدخلات الأجنبية في التاريخ المعاصر، ولا يزال أكبر احتلال في القرن قائما هنا بعد حوالي 8 عقود. كما ارتكب الكيان الإسرائيلي أبشع إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية بالعالم في منطقة غرب آسيا وفي غزة خلال العامين الماضيين. قال اللواء مصطفى إيزدي قائد مقر الدفاع السبراني ومواجهة التهديدات الحديثة إن إيران تواصل التخطيط لبلوغ المستوى العالمي للصمود أمام الهجمات السبرانية. وأضاف اللواء إيزدي أن ترتيبات خاصة وضعت لمواجهة الهجمات السبرانية بجميع مراحلها بما فيها الخطط البديلة، مؤكدا استمرار تعزيز القدرات الدفاعية السبرانية لدى المؤسسات والهيئات الوطنية للوصول لأعلى مستويات الأمان. ولفت اللواء إيزدي إلى أن قوة الردع والدفاع تعتمد على منظومة الدفاع السبراني، مشيرا إلى أن الشركات المعرفية والتقنية